أول هجرة في الإسلام، والهجرة الانتقال من بلد إلى بلد طلبا لهداية الله ولطفه ورحمته. قال إنه بعد أن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وكثر عند المسلمين وكثر عدد المسلمين ازداد حناق المشركين على المسلمين وبسطوا إليهم أيديهم وأسنتهم بالسوء. مرة ثانية، إنه بعد أن جهر وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وكثر عدد المسلمين في مكة ازداد حناق المشركين على المسلمين وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على حمايتهم. إيه نعم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على حمايتهم، فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، أذن لهم أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة. فقال لهم فداه أبي وأمي، فقال لهم فداه أبي وأمي، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. هكذا فتح لهم باب الهجرة. مرة ثانية، قال لهم فداه أبي وأمي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قال وقبل المسلمون العرض الكريم الذي عرضه عليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من مكة فرارا بدينهم، خرجوا من مكة فرارا بدينهم يريدون بلاد النجاشي، وذلك في شهر رجب سنة 5 من البعثة، وهي السنة الثانية من الهجرة. مرة ثانية، قال وذلك في شهر رجب سنة 5 من البعثة، وهي السنة الثانية من يوم ما أعلن الرسول الدعوة، من إظهار الدعوة والجهر بها، السنة الثانية من إظهار الدعوة والجهر بها، والسنة الخامسة من بعثة الرسول وتنبيهه. فوصلوها أي الحبشة، وكانوا قرابة 10 رجال، هؤلاء المهاجرون من مكة إلى الحبشة 10 رجال، منهم عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عيين بن عنبسة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام. فأقاموا بالحبشة شهرين، شعبان ورمضان، من سنة 5 من البعثة، وعادوا إلى مكة في شوال. وسبب عودتهم ما بلغهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطلح مع قريش، وأنه لم يبقى اضطهاد للمسلمين من قبل المشركين لما تم من الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الشائعة الكاذبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة سورة والنجم إذا هوى، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هنا ألقى الشيطان في مسامع المشركين قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها وأنه بذلك قد امتدحها. فلما سجد صلى في آخر الصورة وهي سجدة من عزائم السجادة، سجد المشركون معه حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحة وسجد عليه، ثم تفرق الناس. أعيد لكم هذا. قال: وسبب هذه الشائعة الكاذبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة صورة والنجم حقا، فلما بلغ في قراءة قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنعة الثالثة الأخرى، هنا والمشركون حول البيت يسمعون: ألقى الشيطان في مسامع المشركين في آذانهم قوله. ما هو هذا القول؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فخيل للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، والله ما قالها، وإنما قالها إبليس، وأنه بذلك قد امتدح الآلهة اللات والعزى. فلما سجد صلى الله عليه وسلم في آخر الصورة وهي سجدة من عزائم السجود، سجد المشركون معه حتى إن الوليد بن المغيرة وكان كبير السن أخذ كفة من البطحة الحصبة وسجد عليه. ثم تفرق الناس، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان في مسامعهم من مدح اللات والعزى، موهما إياهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتدحها. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمه الخبر، فأنزل الله تعالى تسلية له وتخفيفا عنه قوله من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. فصر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه. هكذا فصر بذلك الرسول بهذه الآية، وذهب عنه ما وجد في نفسه من الخوف والحزن بما أعلمه به ربه من أن هذا الأمر جاء على سنة من سنن الله تعالى في أنبيائه ورسله لحكم عالية لا يعلمها إلا هو تعالى. قال: ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل. هم عادوا من الحبشة إلى مكة لما بلغهم أن الرسول الصالح واتفق مع المشركين. لما قاربوا دخول مكة تبين لهم أن إسلام أهل مكة باطل، ما أسلموا، وأن المشركين ما زالوا على الشرك والكفر، وأنهم قد ازدادوا قسوة وشدة على المسلمين. فلم يدخلوا مكة إلا بجوار، كل واحد يدخل بجوار أحد يؤمنه أو في استخفاف بالظلام والليل. وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون كما كانوا قبل هجرتهم وعودتهم، فرأوا لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية، فعادوا. وهاجر معهم خلق كثير بلغ عددهم 83 رجلا، وهي الهجرة الثانية تسمى. قال: وبقي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى ربه سرا وجهرا صابرا موقنا بنصر الله له ولدعوته، وهو يتعرض لأذى قريش كل يوم. ومن أبرز ما سجل في هذه الفترة من أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث به عمرو بن العاص رضي الله عنه ورواه عنه ابن الأثير وغيره من أصحاب السير، وهو قوله: حضرت قريش يوما بالحجر، حضرت قريش يوما بالحجر، حجر كعبة، حجر إبراهيم، حجر إسماعيل، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وما نال منهم وصبرهم عليه، فبينما هم كذلك إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجهه عمرو بن العاص، قل عرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية الدورة الثانية غمزوه مثلها، ثم الثالثة الطوفة الشوط الثالث، فقال لهم: أتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فلم يتكلموا حتى لكأن على رؤوسهم الطير. وإن أشدهم وصاة فيه ليرفعوا بأحسن ما يجد كقولهم انصرف أبا القاسم مثلا، قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم رسول الله وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم ما تكرهون كرهتموه. مرة ثانية قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، حجر إسماعيل، وقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه، ما قال لكم لقد جئتكم بالذبح كيف تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تقول كذا وكذا، فيقول: أنا الذي أقول كذلك، أنا الذي أقول كذلك. فأخذ عقبة بن أبي معيط بردائه جذبه، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول وهو يبكي: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كالتي قالها مؤمن آل فرعون؟ ثم انصرفوا بعدما نالوا من الصديق ما نالوا، رفسا بأرجلهم وضربا بأيديهم. عرفتم كيف كان الرسول وأصحابه وأنتم في هذا النعيم، هذا الأمن، هذا الرخاء، هذه السعادة، أين شكر الله؟ بدلا أن تشكروا تغنون أو تزمرون وتقبلون على الشيشة والدخان والحشيشة والباطل يا عباد الله، أين نحن؟ قال: نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا: مشروعية الهجرة. ما الهجرة؟ هي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله، يهاجر إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله، وكان الدار الكفر بدون تعذيب، كما هاجر المسلمون من مكة دار الإيمان إلى الحبشة دار الكفر. ثانيا: بيان أول هجرة وقعت في الإسلام، وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة، أول هجرة وقعت في الإسلام هجرة المؤمنين من مكة إلى الحبش أول هجرة، ثم الهجرة الثانية بعدها، ثم هاجر الرسول والمؤمنون. ثالثا بيان فضل أصحاب الهجرة إلى الحبشة، ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة في البقيع مع زوجها عثمان. رابعا بيان خطر الشائعات، إذ بها رجع المهاجرون ولا قوم من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية. بيان خطر الشائعات، والآن عندنا الشائعات في الإعلامات والصحف والإذاعات بدون علم ولا صدق ولا خطر الشائعات. دليل ذلك أشيع أن الرسول اصطلح مع المشركين، هيا نعود إلى مكة، فلما عادوا ما وجدوا شيئا، فالشائعة كانت باطلة. مرة ثانية بيان خطر الشائعات من الأقوال، إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. خامسا تقرير قصة الغرانيق، وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه، وهو وهم بحت شبيه بوهم روافض القائلين بأن جبريل بدل أن يأتي عليا بالوحي ورسالة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز، ونسبة إلى العجز إلى الله كفر، وإلى لا كفر وكذب وباطل. وإذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريده الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية أعيد هذه اللطيفة، يقول تقرير قصة الغرانيق، عرفتم الغرانيق ولا لا؟ وأن من العجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن يقال إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل في القرآن ما ليس منه، والله يسكت عنه ويرضى، أعوذ بالله. وهو وهم بعث شبيه بوهم روافض القائلين بأن جبريل بدل أن يأتي عليا بالوحي أتى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي ورسالة. والتعليل إذ لازم هذا أن الله تعالى عاجز، ونسبة العجز إلى الله كفر وإلى لا، وكذب وإلى لا، وباطل وإلى لا، إذ لا يمكن أن يقع في الكون غير ما يريد الله أن يقع أبدا. ولو فرضنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله قادرا على تبيينها وإبطالها للرسول؟ بلى، وكيف وقد قال فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وكيف وقال في سياق الآية فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. والذي ينبغي أن يعلم هنا في هذه الحادثة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق وما بعدها، والله ما نطق بها، وإنما الذي نطق بها الشيطان، فأسمع صوته أولياءه من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في آلهتهم من اللات والعزى. مرة ثانية والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق وما بعدها، وإنما الذي نطق بها الشيطان فأسمع صوته أولياء من المشركين ليبقوا على اعتقادهم الفاسد في آلهة من اللات والعزى. ولذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه، لولا أنهم سمعوا تلك الغرانيق أسمعهم الشيطان إياها لما سجدوا كيف يسجدون معه؟ سجدوا لأنهم حسبوا أن الرسول نطق بها. ولذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه كما هو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأحسن ما قيل في قصة الغرانيق هو قول الحافظ